البداية أحب أهنئكم ببداية صيام العذراء يبتدي بكرة بإذن الله، وكل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا بنعمة ربنا ناخد النهاردة صحاح 34 في سفر إشعياء النبي بركاته عليهم. الإصحاح ده برضو في سلسلة من الكلام اللي يقول ربنا للناس الأشرار اللي بيعكسوا شعبه وكنيسته والإيمان المستقيم، يكون في بينهم وبين شعب الله عداوة. الإصحاح اللي بعد اللي هو 35 هيكون عكسه تماما. الله يتكلم مع شعبه بيديهم الأمل والرجاء في إنه يفتقدهم. مش عارف الوقت هيتسع ناخد إصحاحين أو إصحاح منهم، بس نبقى فاهمين إن 34 ضد الأشرار و 35 نبوة عن عصر المسيح اللي هيجي يفتقد كنيسته ويديها نعمة الروح القدس. في الإصحاح 34 اللي هندرسه النهارده يتكلم ضد أدوم. بلاد أدوم دي هم نسل عيسو أخو يعقوب، لأن عيسو كان له اسم آخر غير كلمة عيسو، اسم أدوم. وكلمة أدوم قريبة من كلمة آدم، والاثنين معناهم أحمر أو تراب. يعني آدم سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض يعني من التراب، وعيسو سمي أدوم لأنه كان مشرق لونه أحمر. في عداوة قديمة بين أدوم وشعب الله، أولا من أيام يعقوب وعيسو، يعني الجدود في بينهم عداوة، ودي بتشير إلى العداوة بين شعب الله والشيطان، حاجة قديمة. وإذا كان كلمة أدوم يعني دموي أحمر، فده بيعبر عن طبيعة إبليس لأنه كان قتالا للناس منذ البدء، زي ما قال السيد المسيح. إذا في عداوة بين الشيطان والكنيسة، هذا الكائن الدموي الوحش. وبعدين بطول التاريخ لما كان الله يعاقب شعبه كان أدوم يشمكوا فيهم، ودي بالضبط زي لما يكون احنا في علاقتنا مع الله، الواحد يخسع شوية ويغلط وربنا يقدمه، كده الشيطان يشمت فيه. وعشان كده احنا بنصرخ في المزمور ولا تشمت به أعداء لما الشياطين. وكانوا عادة شعب أدوم يساعدوا أي حد يجي هاجم على شعب الله، يساعدوا حلف معه زي الشيطان بالضبط ما بيهاجم العتاب. يعني في عداوة تقليدية قديمة بين أدوم وإسرائيل مثل العداوة بين الشيطان والكنيسة. فلما نلاقي في حرب بين أدوم وإسرائيل ما نستغربش، وكذلك لما نلاقي في حرب بين الشيطان والكنيسة ما نستغربش. المسيح نفسه قال ها أنا أرسلت مثل حملان بين ذئاب. فالموضوع بالنسبة لنا ما هوش مفاجأة أن يكون الذئابة تنهش الحملان. وزي ما قال أحد الآباء القديسين أن السيد المسيح هو راعي للحملان، ولا يمكن أن يكون راعي للذئاب. فإذا أردت أنك تكون في رعية المسيح خليك باستمرار حمل، ما تتحولش لديب. أول آية في هذا الإصحاح بتقول اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا. طبعا الأمم يقصد بهم الشعوب الغريبة. اقتربوا لتسمعوا معناها ربنا هيقول خبر مهم ليكم أيها الشعوب. اصغوا، اصغوا معناها ايه؟ ركز سماع، انتبه، عامل زي لما يكون في حاجة مهمة في القداس، الشماس ينبه الشعب يقول لهم ننصت، أو في قراية الإنجيل يوقفوا بخوف أمام الله وإيه؟ وانصتوا لسماع الإنجيل القدس. أيها الشعوب اصغوا لتسمع الأرض وملؤها. الأرض وملؤها يعني كل الشعوب. من ذا الذي يتكلم فكل الأرض تسمع؟ فيش غير ربنا. يعني حتى في عصورنا الحديثة ممكن واحد يتكلم والقنوات الفضائية تنقل هذا الكلام فكل الناس تشوفه، لكن مش كل الناس ممكن تفهمه لأن اللغات متعددة. صحيح ممكن حد يترجم غيره، لكن الوحيد الذي يتكلم فتسمع جميع الأمم هو الله. وطبعا ده حصل كمان في انتشار الإنجيل، الله تكلم فخرج هذا الخبر إلى أقاصي المسكونة. وعشان كده يوم العنصرة الله أعطاه موهبة التكلم بألسنة علشان الخبر الإلهي يصل إلى كل الشعوب. اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا، وأيها الشعوب اصغوا لتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجها. الآية دي آية تنبيهية علشان نركز في الكلام اللي هيقول ربنا. يعني في البداية بيقول انتبهوا في حاجة مهمة هقول، عامل زي المزمور اللي بيقول أحدث بجميع عجائبك، سوف يتحدث بعجائب الله. من ضمن عجائب الله أنه يعاقب الأشرار، ما يسيبش السيد في السيد. وفي سفر التثنية الله يقول أنصتي أيتها السماوات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال حمي. ما يصحش طبعا أن السماوات تنصت والأرض تسمع وإحنا أولاده نبقى ما بنسمعش. ما بنسمعش دي معناها حاجة من اتنين، إما ما بنقراش كتاب مقدس، أو بنقرا ونسمع بدون تركيز. لأن ياما كلام يتقال والناس ما تسمعش، مش علشان الصوت كان مش واضح، ولا علشان واحد أطرش، ولكن لأن واحد مش منتبه. ياما يحصل إن أب كاهن يقف بعد القداس ينبه على بعض التنبيهات، عندنا مؤتمر، عندنا رحلة، مش عارف إيه، وبعدين يجي واحد يقول طب أنتوا طلعتوا المؤتمر ما قلتوليش ليه؟ فبقول نقول ما احنا منبهين في القداس، يقول أبدا ده أنا كنت حاضر. هو ما كانش منتبه. فنفس الحكاية مع صوت ربنا. أحيانا الناس لا يقرؤون كتاب مقدس فما يسمعوش، أو حتى إذا قرأوا أو سمعوا في الكنيسة في أمور أخرى بتشوش بتشوشر وتخلي الواحد مش مركز في صوت ربنا. عشان كده يجب أن ترن في أذني هذه الكلمة أيها الشعوب اصغوا. عندما يتكلم الرب يجب أن يستد كل خلق. وتنفتح كل أذن، وزي ما قال إشعياء تتفقح عيون العمر. يعني إيه؟ يبقى نظر حاد، يعني تتفقح معناها كان أعمى بقى يشوف بنظر حاد قوي. إيه بقى اللي هيقوله ربنا؟ قال لأن للرب صفوة على كل الأمم. طبعا احنا متفقين الأمم هم الشعوب الوثنية، فلما يقول كل الأمم يقصد بها كل الشعوب اللي انحرفت إلى عبادة الأوثان. فالله زعلان، السخط معناها الغضب، زعلان وحموا على كل جيشهم. الحمو هو السكونة، ربنا سخن بالضبط. والجيش بتاع الأمم مش بس الجيوش اللي هي فيها عدة الحرب اللي بتشارك في قتل شعب الله، ولكن أيضا يقصد بهم الشياطين. قد حرمهم، كلمة حرم في الكتاب المقدس معناها حكم عليهم بالإعدام. حرم، لما يقول مثلا حرم هذا الشعب معناها ادخل موته، الله حكم بالإعدام. الله لأنه قاضي عادل يحكم بالإعدام على شخص أو شعب لما يفيد كأس الغضب، لا يحكم سريعا ولكنه أيضا لا يتباطأ. قد حرمهم، دفعهم إلى الذبح. يبقى أنا كابن لله لما أجد أن الأشرار بيرتفعوا وبينموا وبينتشروا وبيغلبوا، ما اتضايقش، لأنه سوف يأتي يوم يعلن فيه سخط الله على هذه الأمم وحموه على كل جيشهم ويحرمهم ويدفعهم للذبح. يأتي يوم الانتقام. وممكن جيش الأمم هو الإمكانيات بتاعتهم، يستخدمون إمكانيات مثلا إيه؟ المكر والدهاء والغش والنصب والاحتيال والمؤامرات والتدبيرات والشغل الملتوي. ممكن واحد من رجال الله القدسين يكون إنسان مستقيم وبسيط جدا، ملوش الشغل ده. التانيين بطريقتهم الملتوية يتعبوه. أحيانا بقى الواحد يقول إيه؟ يعني عشان أنا ماشي مستقيم يتعبوني، طب أبقى زيهم عشان أقدر أغلب. لو بقيت زيهم بقيت ذئب، والله لا يرعى الذئاب. خليك حمل، تقول لي طب ما أنا تعبت منهم. هيجي يوم تتحقق فيه الآية دي، للرب سخطا على كل الأمم حموا على كل جيشهم قد حرمهم دفعهم إلى الذبح. الآية الثالثة تقول فقط لهم تطرح. في فرق بين واحد يموت موتة محترمة طبيعية في فراشه وبين ولاده ويدفن بكرامة والناس تتحاكى عن حياته وعن إنجازاته وعن مماته وجنازته والكرامة اللي أخذها. واحد تاني يقتل ويطرح في البرية كده، مش كده بس، يقول وجيفهم تصعد نتانتها. عارفين ايه الجيف؟ اللي هي الجثث اللي تعفنت بقت جيفة، يعني تطرح الجثث وتعفن والنتانة بتاعتها تنتشر والناس تقول افريحة وشعر. وتسيل الجبال بدمائهم. طبعا دي نقمة عظيمة. ممكن على المستوى الحرفي الله يعمل كده مع جيش جاي يحارب شعب هو اللي يقتله، وممكن على المستوى الروحي يقصد بها هلاك الشياطين وإن الله ينتقم منه. الآية دي تشبه آية جت في سفر يوئيل، يقول فيها ربنا: والشمالي أبعده عنكم. الشمالي يعني اللي جاي يهاجم عليكم من الشمال، اللي هو يقصد بيه أشور. يعني الخريطة كده في الوسط فلسطين اللي فيها شعب الله، الشمال بتاعهم أشور اللي هي سوريا. الشمالي أبعده عنكم وأطرده إلى أرض ناشفة ومقفرة، مقدمته إلى البحر الشرقي وساقته إلى البحر الغربي. مقدمة يعني بداية الجيش، والساقة اللي هي نهاية الجيش، فيتشتت. يبقى في جزء في البحر الشرقي وجزء في البحر الغربي، تخيلوا بقى الجيش يتبدد إزاي. فيصعد نتنه، نتيجة القتلى والجثث المرمية يبقى في نتن، وتطلع زهمته، دي حاجة وحشة، لأنه قد تسلط في عمله. تسلط معناها إيه؟ اتكبر بعند. المتسلط هو إنسان عنيد وكبرياء وبيعميه، ما عندوش استعداد يتفاوض أو يتنازل. الآية الرابعة يقول فيها: ويفنى كل جند السماوات. مين يا ترى جند السماوات؟ هنشوف. وتلتف السماوات كدرج. الدرج ده يعني زي ما امسك الورقة دي اعملها رول كده. كان زمان الكتب المنظر ده مش زي عندنا بالمفصلات، كان ده اسم زي الرول كده، لما يجي يقرأ يفتح كتاب المنظر ده. فبيقول السماء ربنا هيلفها زي درج، وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة. الانتثار معناها البعترة، البعترة زي الورق بتاع العنبة لما ينشف يتنطور في الأرض. والسقاط من التينة إن شجرة التين يقع منها بعض الحبيات، تكون إما ما استوتش أو استوت بزيادة فوقعت وتندس في الأرض. مين بقى جند السماوات اللي هيفنى دول؟ احنا في نظرنا جند السماوات المفروض هم الملائكة، لكن في الحقيقة الملائكة مش ممكن يتقال عنهم هذا الكلام. فاحنا نقدر نفهم جند السماوات هم الشياطين اللي هم كانوا اصلا ملائكة. شوفوا مثلا في رسالة افسس، معلمنا بولس يقول: فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، احنا مش بنصارع بشر، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. أجناد الشر الروحية هم دول الشياطين. وفي سفر الرؤيا يشرح لنا حرب حصلت في السماء بين رئيس الملائكة ميخائيل وملائكته، حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته ولم يقوا. الشيطان لم يقوى أمام ميخائيل، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، وانطرد الشيطان من السماء. فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. إذن هم دول أجناد الشر الروحية في السماويات. لما يقول يفنى كل جند السماوات معناها يفنى الشيطان وكل قواته الشريرة. وأيضا ذكر في سفر الرؤيا حكاية الشيطان يتغلب أنت في إصحاح 20، يقول: رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. طبعا رقم 1000 رقم رمزي يرمز إلى الأبدية، يعني ملوش نهاية، لأن في آية تقول يوم عند الرب كإيه 1000 سنة، 1000 سنة كيوم، معناها ده يوم الأبدي. لما قبض عليه وقيده طرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. يحل زمانا يسيرا دوت يعني قبل المجيء الثاني. الشيطان يتحل من قيوده. لاحظوا حاليا الشيطان متأيد، كل الشر اللي بيحصل في العالم ده الشيطان لسه متأيد، زي ما يكون كلب مسعور ومربوط بسلسلة، ومع ذلك هذا الكلب المسعور بينهش الناس اللي يقربوا منه. إيش حال لما تتفك السلسلة يعمل إيه؟ عشان كده هيبقى في ضلالة عظيمة، ولو لم يقصر تلك رب تلك الأيام لم يخلص أحد، ولكن من أجل المختارين تقصر تلك الأيام. يقول كده متى تمت 1000 سنة؟ يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. حرب روحية يضيع بها الناس. طبعا 4 زوايا الأرض معناها كل المسكونة، والشيطان له طرق عديدة جدا في حربه. يعني مثلا ناس كتير يوقعهم في الإلحاد. النهاردة موجة الإلحاد بتنتشر في العالم بطريقة ضخمة جدا، فيش ربنا. وناس تانيين يوقعهم في الإباحية والنجاسة، وناس تانيين يوقعهم في الانشغال، يعني مشغول بدنيته وإنتاجه ومشاريعه وفلوسه. صحيح إنسان أخلاقه حلوة لكن مشغول، ما يعملش حاجة غلط لكن ما بيعملش حاجة حلوة، مشغول بحياته. وفي نوع تاني من الناس يشغلهم، خلي بالكم، بأعمال خيرية يخدموا بيها الناس والمجتمع والفقراء والضعفاء والمرضى، لكن ما عندوش إيمان ولا علاقة بالله، ويشعر في نفسه إن هو إنسان فاضل بيخدم الدنيا لكن ما فيش علاقة بالله. وناس تانيين للأسف يكونوا مسيحيين ومتدينين، فالشيطان يضيعهم بأنه يخليهم يؤمنوا بإيمانيات منحرفة، ويعيش حياته على أنه هيخلص ويدخل السماء، وهو للأسف الشديد جدا مخدوع من الشياطين. الشيطان ما بيسكتش، ما بيهمدش، وحيله كثيرة وحروبه عديد، وكل واحد يستخدم معاه السلاح اللي يناسبه. لو لقى واحد أخلاقه حلوة ما يعكسوش بالانحلال الأخلاق، ما دام هيرفض فيعكسه بأنه ينشغل في مشاريع ويفتح مصنع، والمصنع ينجح فيروح طلع منه مصنع تاني، والمصنع ينجح يعمل شركة، والشركة تنجح يعمل شركة، وتبقى رجل أعمال ملهاش نهاية ملهاش سقف. طب انت هتبطل امتى؟ يقول لك وبطل ليه؟ شغال 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 ونسي ربنا ونسي الصلاة ونسي ودنيته بقى الفلوس والرشدة والخناقات والخلافات والنجاح. واحد تاني يميل إلى النجاسة والانحلال يبرأه في الإباحية. واحد تاني إنسان حلو بتاع كنيسة يروح مجرجره إلى البدع والهرطقات، وما يحسش، يحس إن هو حلو وطيب وجميل، بحب يسمع كل الناس، مش متعصب زي بقية الناس المتعصبين، ولا بحب يسمع هنا وهنا وهنا وهنا، ومدي ودنه لكل لسان يتكلم عن الله صح أو غلط، والشيطان غافل عنه. يعني تلاقيه إيه؟ لا يحاربه ولا يوقعه ولا يحسسه ان في حاجه غلط خالص، ويعيش حياته في سلام وامان. الشيطان غفلان عنه لانه عارف ان هو ماشي غلط، وبعدين يبتدي يقرر نفسه بواحد تاني ماشي في الايمان المستقيم وعمال يقع ويقوم يقع ويقوم ويقول اشكر الله ان انا مش بقع زيه. هو مش عارف ان الشيطان غفلان عنه لانه عارف انه ضايع، والتاني الغلبان اللي هو ماشي في الايمان المستقيم بيتحارب حرب شديده جدا، عشان كده بيصحى ويقوم. الشيطان ده يعني جبار. عشان كده في الايه دي يقول ايه؟ فصعدوا على ارض الارض، ارض الارض بالسفر ده، واحاطوا بمعسكر القردسين وبالمدينه المحبوب، عايزين يدمروها. فنزلت نار من عند الله من السماء واكلتها. ويقول وابليس الذي كان يضلهم، شفتوا بيضل الناس ازاي؟ بطرق عديده. طرح في بحيره النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. هم دول جند السماوات، يفنى كل جند السماوات، وتلتف السماوات كدرج، وكل جندها ينتصر كانتفار الورق من الكرمة والصفات من التينة. حكاية تلتف السماوات كدرج، حقيقة التعبير ده جه كتير في الكتاب المقدس. في المزمور يقول هي تبيد وأنت تبقى، الوحيد اللي باقي هو الله، كل شيء هيبيد. كلها كثوب تبلى، تبلى يعني تقدم. يعني الواحد ممكن يشتري هدوم جديدة تبقى لسه بنشاها وناعمة وجيدة وجميلة ومبهرة ومزغللة للعيون، لكن مع الوقت تبلى وتقدم وبريقها ينطفئ وتترمي. فالسماوات والأرض كلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير. لأن في حاجة اسمها التجديد في الأبدية. يقول سفر الرؤيا رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، ودي يسميها الكتاب المقدس أزمنة التجديد. في سفر حزقيال يقول عند إطفاء إياك أحجب السماوات وأظلم نجومها وأغشي الشمس بسحاب، أغش يعني غطي، والقمر لا يضيء ضوءه. ويقول أيضا أظلم فوق كل أنوار السماء المنيرة وأجعل الظلم على الأرض. ويقيل يقول تتحول الشمس إلى ظلم والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف آخر الأيام. الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. وده الكلام اللي قاله المسيح في علامات المجيء الثاني، تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. ويقول معلمنا بطرس في رسالته الثانية سيأتي قلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. إذن السماوات ستظلم في المجيء الثاني في زمن تجديد كل شيء. تلتف السماوات كدرج، عامل زي ما قال في سفر الرؤيا السماء انفلقت كدرج ملتف، نفس المنظر. وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما. حكاية كل جندها ينتثر، قلنا الجند هم الملائكة الأشرار اللي هم إبليس وكل جنوده. إشعياء بيرثي الشيطان مرثاه، يقول خسارة يا إشعياء أنت كنت ملاك حلو. قال له كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. خسارة. الآية دي أنا مش عايز أعديها، عايز أقول في كتير مننا يحسبوا في نظر الله كجند السماوات. واحد يكون خادم لله وبعدين للأسف يعمل زي الشيطان، يفقد مكانته فيجي عليه هذه اللعنة، يفنى كل جند السماوات وتلتف السماوات كدر، كل جنده ينكسر. زي مثلا يهوذا، مش يهوذا كان أحد الأعمدة الـ12 وكان محسوبا أنه من أعظم أو من المتقدمين في المجموعة اللي مع المسيح بدليل أنه هو أمين الصندوق، لكن للأسف هذا اللي كان محسوب أنه من جند السماوات ضيع نفسه. عشان كده الواحد لا يطمئن لذاته. يعني احنا في لاهوتنا الأرثوذكسي بنأكد على الحتات، من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. فيش حاجة واحد يقول أنا ضمنت السماء مجرد أن أنا أمنت بالمسيح يبقى ضمنتها. اللي بيقول كده نقول له خلي بالك يفنى كل جند السماوات وكل جندها ينتثر لو أنت ما حافظتش على مكانك. الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، مش اللي ابتدى ده اللي يصبر للمنتهى، والعبرة بالنهاية. يقول انظروا إلى نهاية سيرتهم مش البداية. طب ليه قال نهاية سيرتهم؟ لأنه جايز يبتدي كويس ما يكملش كويس. فأي واحد فينا وهو في علاقته مع الله ينظر لألا يسقط، ربنا ما يسمحش. في سفر الرؤيا يقول برضو هذا المعنى، نجوم السماء سقطت إلى الأرض وصار كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيم. عشان كده إذا وجدت حد من الأشرار يرتفع كأنه نجم من نجوم السماء ما تخافش، ما تتضايقش، ما تغيرش منه، ما تقلدوش، لأن الآية تقول لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون مثل العشب الأخضر يزبز. ممكن واحد يبقى كأنه نجم للأسف يضيع نفسه. أوريجانوس كان من أعظم علماء الكنيسة خاطبة على مدى العصور لغاية النهاردة، مفيش حد جه زي أوريجانوس، للأسف ضيع نفسه. ولذلك وهو في فراش الموت رثى نفسه وقال كيف سقطت أيها النجم العظيم، قال عن نفسه كده، زعل عن نفسه. ومعظم الناس اللي سقطوا في هرطقة كانوا الناس عظماء. عشان كده مع المعرفة الروحية واللاهوتية يجب الإنسان يتسلح بالاتضاع والوداعة، يكون بمرجع ويكون حد كبير بالنسبة له، مبقاش كبير في عين نفسه ملوش كبير. آية 5 تقول لأنه قد روي في السماوات سيفي فوضع على أدوم ينزل وعلى شعب حرمته للدينون. كلمة روي في السماوات سيفي، السيف سيف الله بيقول سيفي، وفي السماوات معناها الأمر صدر في السماء، صدر أمر من الله في السماء أنه يهلك الأشرار شعب أدوم سأهل. عشان كده في أرمية يقول هذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف يأكل الناس ويشبع السيف بيشبك ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات في البلاد اللي هي بتعاكس الشعب. قد روي في السماوات سيفي، الله يسكت يسكت لكن في الآخر ينزل ينتقم، فوضع على أدوم ينزل وقلنا شعب حرمته، حرمته قلنا معناها إيه؟ حكم عليه بالإعدام والإفناء. وبرضو زي ما قلت لكم من شوية، لما تسمعوا في الكتاب كلمة هذه المدينة تحرم معناها تدمر، قضاء الله. في أرميا يقول عن أدوم هكذا قال رب الجنود، يسألهم ألا حكمة بعد في تيمان؟ ما عندكمش حكمة؟ هل بادت المشورة من الفهماء؟ هل فرغت حكمتهم؟ زعلان عليهم، كانش مفروض ان انت تمشي بالطريقة دي، ما عندكش حكمة، ما عندكش مشورة، اهربوا. طبعا اهربوا من الشر، التفتوا، التفتوا الي، تعمقوا في السكن يا سكان دادان. دي بلاد موجودة في المناطق بتاع هدوم، لأن قد جلبت عليه بلية عيسو حين عاقبته. البلوى اللي جت عند عيسو عشان يعاقبه جت على نسله. والسفر ملاخي يتكلم برضه عن أدوم، يقول لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخرب، يعني بيتحدى ربنا، انت هدتني طب انا هعود وابني تاني. هكذا قال رب الجنود، ما دام انتوا بتتحدوني هم يبنون وانا اهدم. محدش يقدر على ربنا. الآية 6 يقول للرب سيف قد امتلأ دما، الانتقام اطلى بشحن. الشحم ده ايه؟ كانوا ييجوا زمان لما ييجوا يستخدموا السيف في الحرب قبل ما يخرج الحرب يدهن السيف بدهن علشان لما يقتل الدم ما يلزقش في السيف فيخلي السلاح بتاعه تلم عشان يقدر يستخدمه في اكتر من قتيل يعني. فكان الجنود في الحرب يدهنون السيوف بالدهن. هنا يقول لك الطلب بشحن بدم خراف وتيوس. اعتبر هؤلاء الناس المعاكسين لله وشعبه هم خراف وتيوس، بشحن كل كباش، لأن للرب ذبيحة في بصرة وذبحا عظيما في أرض آدوم. خراف وتيوس هم الأدوميين. البصرة دي مدينة في أدوم تعتبر أعظم المدن، والبصرة دي اللي اتقال عنها نبوة عن المسيح من ذا الآتي من بصرة، يعني المسيح ذبح بيد الأشرار. طبعا لما يكون مدينة عظيمة تحسب كأنها العاصمة، عندما تهدم معناها البلد كلها ضاعت. عشان كده في أرميا يقول بذاتي حلفت يقول الرب إن بصرة تكون دهشا. دهشا يعني الناس لما يشوفوا معقول البلد العظيمه دي تضيع كده، وعارا وخرابا ولعنه، وكل مدنها تكون خربا ابديا. فربنا يستل سيفه لكي ينتقم من الاشرار. الاشرار ممكن يكون نمره واحد الشيطان وجنود، لكن كمان الناس اللي سلموا نفسهم للشيطان وكانوا يفسدون في الأرض وينشرون الفساد والقتل والسرقة والنصب. زي ما نقول ونعيد ونكرر، الله يسكت يسكت لكن لما بينزل بينتقم انتقام شديد، محدش قد ربنا. في صفونيا يقول اسكت قدام السيد الرب لأن يوم الرب قريب. اسكت يعني هنا كمان طول بالك، ما تقعدش تصرخ، اسكت. ربنا هيجي ينتقم، لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعوين. هنا الذبيحة ممكن تتفهم بمستويين، أعد ذبيحة يعني أعد ابنه يذبح، قدس مدعويه علشان ييجوا يأكلوا من هذه الذبيحة فينالوا الخلاص الأبدي. وممكن أعد ذبيحة بمعنى أنه سوف يقتل الأشرار. والآية 7 تقول ويسقط البقر الوحشي معها. البقر الوحشي معناها حيوان مفترس، ده بيرمز للناس المتوحشين اللي هم المنهج بتاعهم هو القتل والذبح، فبقوا زي البقر الوحش. والبقر الوحش يعيش في الصحراء، يعني غير البقر الأليف اللي بيعيش في الزرايب والناس تربيه وتاخد اللبن بتاعه وبعدين تذبحه وتاكل اللحمة بتاعته، ده حيوان أليف ومفيد. لكن البقر الوحش دوت في البرية وحيوان مفترس ليس منه فائدة بل مضر، فده رمز للناس الأشرار الإرهابيين اللي بيقتلوا وينشروا الرعب في قلوب الناس وما يفيدهمش في حاجة. وعيشتهم في البرية ترمز إلى أن هذه النفوس عايشة في فقر روحي، عندها الشبع بربنا، العيشة بتاعتها عيشة في قفر. والعجول مع الثيران، يسقط البقر الوحش معها والعجول مع الثيران، وتروى أرضهم من الدم وترابهم من الشحم يسمى. واضح هنا ان كلها حيوانات إشارة للناس اللي هم فقدوا إنسانيتهم. يعني حتى لو لم تكن ملاك على الأقل خليك إنسان، لو لم تسلك السلوك الإنجيلي اللي فيه الإنسان يتسامى ويبقى مثل الملائكة، أنت يا سيدي مش مآمن بالإنجيل ولا بمبادئه، على الأقل خليك بني آدم إنسان تحفظ الإنسانية. والإنسانية أن أنا أحترم الآخر وأحافظ عليه حتى لو اختلف معاه. الإنسانية شيء جميل. هؤلاء الأشرار حتى الإنسانية فقدوها ويتعاملون مثل الحيوانات المتوحشة، بل إني أتجاسر وأقول إنهم صاروا أصعب من الحيوانات المفترسة. ليه؟ لأن الحيوانات المفترسة ممكن تأكل أنواع أخرى من الحيوانات لكن ما تأكلش بعضيها. يعني الأسد عمره ما يفترس أسد، لكن ممكن يفترس غزال. الوحش الوحيد اللي بيأكل نفسه هو الإنسان. عندما يتوحش يبتدي يصدم الناس ويأكل في الناس ويموت الناس. حيوانات مش بتعمل كده. يسقط البقر الوحش بفئة من يقول لأن للرب يوم انتقام سنة جزاء من أجل دعوة صهيون. صهيون اللي هي الكنيسة، والدعوة معناها احنا رفعنا شكوتنا لله، عملت بلاغ بقول له يا رب أنا مفوضك أمري. يقول خلاص أنا قبلت الدعوة بتاعتك بس تحدد يوم كذا للنظر في الدعوة. فجه اليوم ده للرب يوم انتقام سنة جزاء من أجل دعوة صهيون، زي ما قال أيضا في أشعياء لأن يوم النقمة في قلبي مش نسيكم وسنة نفدية قد أتت الهاجي أنتقم فيها من أشرار. وتتحول أنهارها زفتا وترابها كبريتا وتصير أرضها زفتا مشتعلا. انتوا عارفين طبعا الزفت ده هو القار اللي بيسفلته بالشوارع. القار ده مادة مشتعلة يعني يولعوا فيها النار تطلع نار شديدة جدا. تخيل النهر اللي هو فيه مية تطفي النار يتحول إلى قار، والتراب يبقى كبريت فتصير أرضها زفتا مشتعلة، مين يقدر يطفي؟ بس هنا كمان ليها معنى عميق جدا. الأنهار والتراب بتاع الأرض يمثلوا الثروات الطبيعية، يعني بلد فيها نهر زي مصر ده خير، لولا النيل كان يبقى كل أرض مصر دي جبل صحراء، ممكن تبقى ما فيهاش حد عايش، بدليل ان احنا مصر لما تبص على الخريطة تلاقوا كل المدن بتاعتنا على ضفاف النيل، من الناحية دي ناحية الغرب صحراء اللي يدخل فيها يموت لغاية ليبيا اسمها الصحراء الغربية أو الصحراء الكبرى، ومن ناحية الشرق صحراء وجبال لغاية البحر الأحمر ما فيهاش حد، ما فيهاش سكان. كل سكان مصر 88 مليون ساكنين على ضفاف النيل. طب لو ما فيش النيل ده كان يحصل ايه؟ ممكن تبقى مصر دي بلد ما فيهاش سكان، وياما في اماكن كثيره جدا في العالم ما فيهاش سكان لسوء الظروف الجويه او المناخيه او الجغرافيه، محدش عاش فيها. اذا النهر دوت سبب خير، يمثل المواهب والامكانيات اللي تخلينا نعرف عيش. وكذلك التراب اللي هو بيطلع النباتات والاكل ثروات طبيعيه. تخيل بقى النهر يتحول الى زفت والتراب يتحول الى كبريت، معناها ان ايه؟ الواحد هياكل نفسه. الحاجة اللي كان بيفتخر بيها تضره، الحاجة اللي كان بيعتمد عليها كمصدر للرزق والخير هي نفسها تبقى مصدر التدمير بتاعه. هيأتي يوم فيه ناس تندم ان هي حققت ثروة، وتندم ان هي وصلت الى مركز معين او وظيفة معينة كان بيحلم بيها وعافر عشان ياخدها، يقول يا ريتني ما كنت اتعينت وزير، يا ريتني ما كنت اتعينت مش عارف ايه، لان هي السبب في انه يتدمر. فالنهر اللي كان ناوي يشرب منه تحول الى زفت، والتراب اللي كان ناوي ياكل منه من خيره يتحول الى كبريت. في سفر التثنية يقول كبريت وملح كل ارضها حريق، لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ماء، كانقلاب سدوم وعمورة وأدم وصبوين التي قلبها الرب بغضبه وسخطه. طبعا لما يكون النهر زفت والأرض كبريت، شوفوا الآية 10 تقول إيه؟ ليلا ونهارا لا تنطفئ، إلى الأبد يصعد دخانها، من دور إلى دور تخرج، يعني جيل ورا جيل إلى أبد الأبدين، لا يكون من يجتاز فيها. بقت خراب. وحش جدا إن الإنسان يعيش في الشر والخطية ويعاند ربنا ويتحدى ربنا. يوم الانتقام بيبقى صعب. سفر الرؤيا يقول يصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. وأيضا في سفر الرؤيا يقول صرخوا إذ نظروا دخان حريقها وقالوا أية مدينة مثل المدينة العظيمة، زعلوا عليها ودخانها يصعد إلى أبد الأبدين. نتيجة هذا الخراب يرثها القوق. القوق اللي هو بنقول عليه أبو أوي أو أم أوي، نوع من أنواع الطيور اللي بتسكن في الأماكن المهجورة. والقنفذ، القنافذ دي برضو حيوانات فيها شوك في كل جسمها. والكركي، الكركي هو البوم. والغراب، لاحظوا كل الأنواع دي بتاع حاجات تسكن في أماكن خربانة والناس يتشائموا من أصواتها ومن وجودها. الغراب والبومة وأم أوي والقنفص، حاجات كلها بترمز إلى الخراب، فالناس تتشائم. يسكنان فيها ويمد عليها خيط الخراب ومثمار الخلاء. الخيط يمد يعني ايه؟ لما يجي واحد يشتري حتة ارض، اول حاجة بيجيب بتاع المساحة يمسحها، يعني ايه؟ يعني يقسها، عشان يقسها بيعمل لها حدود، يجيب خيط كده ويمد. والمثمار هو الخيط اللي بيمده على الخيط عشان تسوية المداميك لما يجي يبني. فيمد عليها خيط الخراب، معناها ربنا اخذ قرار ان الحته دي تخرب، فهيمد بقى هنخرب فين. احنا بالنسبه لنا يمد علينا خيط البناء ومثمار التنميه، لكن الاشرار خيط الخراب ومثمار الخلاء. زي ما قال في اصحاح 14، اجعلها ميراثا للقنفذ، بقت خراب. وفي صفونيا يقول تربط في وسطها القطعان، تربط يعني تجري. اي حيوان يعدي يدخل في الارض دي، لان ملهاش حارس ملهاش طاح، خربت. كل طوائف الحيوان زي الغاب. القوق ايضا والقنفذ يأويان الى تيجان عمدها. تخيل بقى ان كان فيها قصور، فيها اعمده وفيها تيجان. التيجان دي بيبقى فيها ايه؟ رسومات. فالرسومات عاملة زي حفر، وتدخل جواها تسكن البوم والقنفذ. صوت ينعب في القوى، خراب على الأعتاب لأنه قد تعرى أرضيها. وسفر الرؤيا يقول سقطت بابل العظيم وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس ومنقوط. كل دي إشارة للخراب اللي يحصل في الناس. ممكن واحد ربنا يدينه نعمة يبقى أستاذ في الجامعة، يعني وصل لمركز خير، لكن الشر جواه والتعصب والاضطهاد وظلم الناس بلا داعي بلا سبب، وربنا يديله ويديله ويديله، في الآخر ربنا ينتقم منه. فيصير صدره مسكنا لكل خراب، يسكن فيه شياطين اللي هي بقى القوق والقنفذ والكركي والغراب. ويمد عليه ربنا خيط الخراب، تلاقي بعد كده يبتدي في النازل ويتدهور. وفي منهم ناس يفوقوا نفسهم يقول فعلا انا غلطت، يا ما ظلمت ناس. وفي واحد يستمر في عناد قلبه فيقول لك امد على اورشليم خيط السامره ومثمار بيت اخاب، يعني زي ما عملت في السامره وبيت اخاب هعمل على اورشليم، وامسح اورشليم كما يمسح واحد الصح يمسحه ويقلبه على وجهه. تخيل بقى. وفي مراسي يقول قصد الرب أن يهلك سور بنت سهيل، مد المثمار لم يردد يده عن الإهلاك، بعد ما مد إيده ما ردهاش، وجعل المترسة والسور ينوحان قد حزنا معا. آية 12 يقول فيها أشرافها ليس هناك من يدعونه للملك، وكل رؤسائها يكونون عدما. يعني ايه اشرافها ليس هناك من يدعونه للملك؟ ممكن تتفهم بمعنى ايه؟ محتاجين ملك مش لاقيه، فين الأشراف بتوع البلد؟ ما فيش أشراف، كل الناس حقيرة، مين ينفع فيهم يبقى رئيس؟ ما فيش. حاجة مؤلمة. كل رؤسائها يكونون عدما، مش موجودين. أو تتفهم قالوا طب يا جماعة ابعتوا لنا مجموعة من الأشراف، يعني ناس محترمة تقابل الملك وتتفاوض معاه. فقالوا ما عندناش أشراف، ما عندناش حد ينفع يقابل الملك. أشرافها ليس هناك من يدعونه للملك، وكل رؤسائها يكونون عدما، ويطلع في قصورها الشوك. نتيجة بقى إنها بقت أماكن مهجورة، القريص والعوسق في حصونها، أنواع من الشوك، فتكون مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام. برضو نفس الحكاية، الذئاب وبنات النعام حيوانات برية تسكن في أماكن مهجورة. في أشعياء 32 يقول على أرض شعب يطلع شوك وحسد، وفي هوشع يقول ذهبوا من الخراب، ويقول في نفس الآية يرث القريص نفائس فضته. قريص يعني صدق، يكون العوسك في منازله. تخيل جوه البيت في عوسك، يعني نبات في شوك. فتكون مسكنا للذئاب، شياطين، زي ما قال برضه في صحة 13 درسناه قبل كده، تربض هناك وحوش القفر، يملأ البوم بيوتهم، تسكن هناك بنات النعام، ترقص هناك معز الوحش، وتلاقي وحوش القفر بنات آوى. دي برضه بنات آوى دي حيوانات برية، ومعز الوحش يدعو صاحبه ويقول تعالى من المكان ده فاضي. هناك يستقر الليل، يستقر الليل معناها ايه؟ هيبقى ظلام على طول، يستقر قاعد هنا ليل مفيش نهار، الحزن والكآبة والظلام. ويجد لنفسه محلا، الليل لقى لنفسه محل، فبالتالي هقعد على طول. هناك تحجر النكازة، تحجر معناها تلاقي حجر، تلاقي عشة تدخل فيها، والنكازة دي نوع من أنواع التعابين الخبيثة، من أخبث أنواع الحيات. تحجر النكازة وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها. طبعا النكازة اللي هي الحية دي ترمز للشياطين، جم سكنوا في هذا المكان بيبيضوا بيفقسوا بيطلعوا شياطين تانية، كلها كناية عن انتشار الشر جوه هذه النفوس اللي رفضت ربنا. هناك تجتمع الشواهين، كلمة شهين معناها الصقر، فالشواهين دي معناها الطيور الجارحة، طيور مفترسة زي الصقر والنسر بعضها ببعض. كل الآيات دي معناها هذا المكان يصير مهجور لأنه قاوم الله. وبعدين يختم الإصحاح بكلمة إيه؟ فتشوا في سفر الرب وقرأ، واحدة من هذه لا تفقد. يعني ياما ربنا قال حاجات بتنفذت، فأديني بقول وهتشوف وهتنفذ. لا، لا يغادر شيء صاحبه. يعني الشيء اللي هو الخراب وصاحبه يعني يستاهل الخراب، والشيء يعني البركة وصاحبه يعني يستاهل البركة. فإذا ربنا قال فلان ده مبارك لا يمكن يلعب، وإذا قال على شخص أنه خربان لا يمكن يعمر. فلا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر وروحه هو جمعها. سفر ملاخي يقول حينئذ كلم متقوا الرب كل واحد قريبه، والرب أزرى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة يعني خلاص حاجة كتبت عند ربنا مش هتتنسى. فتشوا في سفر الرب واقرأوا الآية دي، أمر لينا إن احنا نفتش في الكتاب المقدس ونقرأ عشان نعرف تعاملات الله مع الناس، ولما نعرف يجب أن نتخذ موعظة علشان الواحد ما يبغيش وما يستمرش في شره. ويختم بالآية رقم 17، وهو قد ألقى لها قرعة. القرعة علامة إن في نصيب الله حدده للبلد اللي فيها خراب أو فيها بركة، ويده قسمتها لها بالخير إلى الأبد ترثها وإلى دور فدور تسكن فيها. إذا كان ربنا حكم على البلد دي بالبركة يبقى من جيل إلى جيل فيها بركة. عشان كده احنا في مصر مهما حصل في طمأنينة، لأن ربنا في يوم من الأيام قال إيه؟ وبارك شعبي مصر، فالبركة نرثها جيل بعد جيلا بعد جيل. وانتوا عارفين وانا قلت لكم أكثر من مرة كلمة شعبي مصر معناها إيه؟ شعبي الذي في مصر، ويقصد به تحديدا الكنيسة القبطية في مصر. الله باركها وقال هذا الشعب يكون مبارك، ولذلك على مدى 117 بطل واللي هيجي إلى الأبد الله لم يترك كنيسته ولن يترك الكنيسة مهما كان، لأن في وسطها شعب تقي يعرف ربنا، وهي كنيسة حافظت على الإيمان وما زالت تحافظ عليه وتحبه وتحميه. عشان كده لها بركة خاصة، فهي كنيسة حية عايشة ولن تموت ولن يفارقها روح الرب. ألقى لها قرعة، يد قسمتها لها بالخير إلى الأبد ترثها، إلى دور فدور تسكن فيها. عكس كده بقى الأماكن اللي احتدت في الشر الله يحكم عليها بالخراب وترث الخراب جيل ورا جيل. لإلهنا المجد الدائم من الأبد.